بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحبة، ورد في بعض الآثار أن الدين المعاملة، وبالفعل الدين هو المعاملة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل الناس بالعدل وبالرحمة وبالإحسان، فإنه عليه الصلاة والسلام استطاع أن يكسب هذه القلوب وأن تذعن له عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. تحدثنا عن علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه، وعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأبنائه. هذه العلاقة لم تكن لتقل عن علاقته صلى الله عليه وسلم بأحفاده. كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحفاد من فاطمة رضي الله عنها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، فكانوا هؤلاء أبناء فاطمة رضي الله عنها. وكان له من زينب، من ابنته زينب، كان له أحفاد وهم أمامة وعلي، وهم أبناء العاص بن أبي الربيع. وكان له من ابنته رقية زوج عثمان رضي الله عنه، له منها ابن يقال له عبد الله. هؤلاء أحفاد النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الحب لهما. لما ولد الحسن أوتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن في أذنيه لتكون كلمات الأذان وشهادة أن لا إله إلا الله هي أول ما يقرع أذن ابنه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كان من المواقف، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحسن والحسين كثيرا. كان من مواقفه معهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوما على المنبر يخطب في الناس، فرأى وبجانبه الحسن يقول أبو بكر رضي الله عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إلينا تارة ويقبل على هذا الغلام تارة أخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في أي يوم والحسن والحسين يسيران وعليهما ثياب يتعثران فيها، فأوقف النبي خطبته ونزل من المنبر واحتضنهما وقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله عز وجل، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كان عليه الصلاة والسلام يأتي إليه الحسن ويقول: إن ابني هذا سيء، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. كل هذا محبة من النبي عليه الصلاة والسلام لأحفاده. تأتي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة ابنته زينب، فكان عليه الصلاة والسلام يقوم في الصلاة، إذا قام أخذها، وإذا ركع وضعها، وإذا رفع أخذها صلى الله عليه وسلم. سجد يوما عليه الصلاة والسلام فأطال السجود، فلما فرغ قال: لقد اعتلى ابني ظهري، وخشيت أن أرفع فأوذيه فأطلت في السجود. هكذا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أحفاده. الأقرع بن حابس مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد بني تميم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقوم بتقبيل الحسن والحسين، فقال: أو تقبلون صبيانكم؟ تعجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والله لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وفي حديث: أو أملك أن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. هذه فطرة أن يقبل الإنسان على الأطفال، أحبب الطفل وإن لم يكلك، إنما الطفل على الأرض ملك، هو رحمة الله لو تعلمه، رحم الله امرأ يرحمه، وعطفة منك على لعبته تخرج المحزون من كربته. أيضا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الخدم في منزله. كيف كان يتعامل مع خدم؟ من السهل أن تضبط نفسك أمام الناس وتلبس لهم الأخلاق التي يريدونها، لكن حينما تعود إلى منزلك فإنك تفصح عن أخلاقك الحقيقية. زيد بن حارثة رضي الله عنه كان مولا اشتراه حكيم بن حزام وأهداه لخديجة رضي الله عنه، لما تزوجت خديجة أهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم عنه أهله وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبوه: يا محمد، يا ابن عبد المطلب، أنتم خير أهل الأرض، وإن ابني هذا لديك، وما تشاء من المال نقدمه لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيك خيارا أفضل. قال: ما هو؟ قال: خيروا، إن اختاركم يذهب معكم بدون مال، وإن اختارني يبقى معي. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يحبه، فهو حب النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: يا زيد، لقد أنصفنا محمد، فهلم بنا إلى أهلك وعشيرته. قال: لا والله. قالوا: أترضى بالعبودية؟ قال: العبودية في كنف محمد خير من الحرية، وأنا بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعله يقبل كل هذا الإقبال إلا لما رآه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام من خدمه أنس بن مالك، خدم النبي كم سنة؟ 10 سنوات. أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليقضي حاجة. يقول: فمررت فإذا صبية يلعبون فلعبت معهم، فأبطأت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: فلم أنتبه إلا وهو خلفي وقد مسك بأذني وقال: يا أنيس، هل قضيت الحاجة؟ قلت: الآن يا رسول الله. قال: إذن فاذهب. يقول: والله لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، والله ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. هذه أخلاق نبينا وسيدنا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. السنة 10 من الهجرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، واعتكف في هذه السنة صلى الله عليه وسلم، وقال في حجة الوداع: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقال لهم صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. كل هذه وفي أوسط أيام التشريق نزل قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، عام الوفود، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فأيقن النبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله وأنه سيغادر هذه الحياة. عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي أوائل صفر قام صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الشهداء، فاستغفر لهم، وذهب صلى الله عليه وسلم فصلى على أحد الشهداء ودعا له، وكأنه صلى الله عليه وسلم يرى نهاية حياته. يقول عليه الصلاة والسلام: إني فرق لكم، وإني أعطيت مفاتيح الأرض، ووالله لا أخاف عليكم إلا هذه الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى ناحية البقيع ووجد قبور أصحابه وقال: السلام عليكم، واستغفر الله لهم وقال: هنيئا لكم بما وصلتم إليه، فقد نجاكم الله من فتن كقطع الليل المظلم. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى داره، وبدأ صلى الله عليه وسلم في اليوم 28 من صفر شهد النبي عليه الصلاة والسلام جنازة في البقيع، فذهب عليه الصلاة والسلام وصلى على هذه الجنازة، لكنه ما عاد منها إلا وهو يشعر بصداع عظيم في رأسه. فوصل إلى داره ثم تحول إلى حرارة عظيمة، فكانوا يضعون الماء بقرب متتالية ولا تنطفئ حرارة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابة: كان النبي يسير بيننا وقد عصب رأسه، وإن شدة حرارته تؤتى من هذه العصابة التي وضعها على رأسه صلى الله عليه وسلم. استمر المرض معه 13 يوما عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. في هذه الأثناء كان يحث أصحابه على عدد من القيم وعدد من الأخلاق سنأتي إليها، لكنه صلى الله عليه وسلم وهو مريض كان يدور بين نسائه كل امرأة في وقتها، فكان يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، أين أنا غدا. فعلم الصحابة والصحابيات أن النبي يريد من؟ يريد عائشة رضي الله عنها، فنقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار عائشة، وهو آخر دار نقل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقل إلى هذه الدار وهو يهادى بين رجلين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فوجد في هذه الدار راحته واستقراره صلى الله عليه وسلم، وكان نساؤه يأتين إليه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كانت عائشة رضي الله عنها قبل أسبوع من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ يدي رسول الله فتنفث فيها وتقرأ بالمعوذات، ثم تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه وجسده وما استطاعت من ذلك. في هذه الأثناء زاد الألم والوجع بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نعلم أيها الأحبة أن النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية الأمر هو بشر، لكن الألم الذي كان يأتيه ليس كالألم الذي يأتي غيره، كانت الأوجاع التي تأتيه ليست كالأوجاع التي تأتي غيره. دخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا، فقال ابن مسعود رضي الله عنه يا رسول الله أتمرض أتوعك؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فكان مرضه شديدا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهذا أعظم في الأجر والابتلاء. من الأخطاء التي الناس الآن يتناقلونها يقولون فلان ابتلاه الله بمرض ما يستاهل، وهذا لا يجوز. لا نظن أن الله لا يبتلي إلا العصاة، لا. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زاد بلاؤه، وإن كان في دينه ضعف ضعف بلاؤه. قال فما يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. في اللحظات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ازداد الألم به، وازداد وجعه، وازداد مرضه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فكانوا يأتون بالقرب حتى يخففون آلامه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وكل هذا أعظم لأجره. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.